أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 72. قال: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب. وجب شنو يعني؟ الحبس والمنع. إذا لم يكن حرج وضرار، هاي المسألة. دليل وجوب الحبس ووجوب المنع هو أن المكلف إذا لم يحبس ولم يمنع مع تمكنه منه بحسب الفارق، مع تمكنه من الحبس والمنع وعدم لزوم الحرج والضرار، بالرغم من هذا إذا لم يحبس نفسه وتقيا، حينئذ يكون متعمدا للقاء. هذا هو دليل، يكون متعمد للقاء. لماذا؟ لأنه متمكن من الحبس، من حبسه ومنعه، ولا يترتب حرج ولا ضرر على هذا الحبس. فحينئذ إذا لم يحبسه وتقيا يكون كأنه متعمدا للقيء، وحينئذ يكون هذا موجب لبطلان صومه. وبعبارة أخرى، أن الحبس يجب عليه لأنه بعدم الحبس يكون متعمدا لفعل المفطر، يكون متعمدا لفعل المفطر، فيجب عليه الحبس. وإن لم يحبس يحكم بماذا؟ يحكم بفساد ذلك الصوم. بل لعله مو فقط يثبت عليه وجوب القضاء، بل لعله يثبت عليه وجوب ماذا؟ الكفارة أيضا، لأنه متعمد المن متعمد للقير. طبعا وجوب الكفارة يثبت في موارد ثبوت الكفارة، ما تثبت مطلقا. في الموارد التي تثبت فيها الكفارة كصوم شهر رمضان، في صوم شهر رمضان من الموارد الواضحة لثبوت الكفارة. إذا كان في شهر رمضان ولم يحبس وتقيا، يكون متعمدا، فيلحقه حكم التقيا وتعمد القيء. فإذا كان في شهر رمضان يثبت عليه القضاء والشنو والكفارة. نعم، الوجوب التكليفي لا يثبت مطلقا، يعني وجوب الحبس تكليفا، وجوب الحبس تكليفا هذا إنما يثبت في الصوم الواجب المعين، لوضوح أنه في الصوم غير الواجب كالمستحب أو الواجب غير المعين يجوز له أن يتعمد إفطار نفسه في ذاك اليوم، ما في مشكلة. على الأقل قبل الزوال يجوز له أن يفطر، لأن الصوم ليس واجبا أو ليس واجبا معينا، فلا مشكلة في ماذا؟ في حبس، في عدم الحبس. لا مشكلة في عدم الحبس، لأن المشكلة في عدم الحبس أنه سوف يتقيأ، ماكو مشكلة في أن يتقيأ في الصوم المستحب أو يتقيأ في الصوم الواجب غير معين في بعض الأوقات. فوجوب الحبس تكليفا إنما يتم في ماذا؟ في الصوم الواجب المعين، هذا وجوب الحبس تكليفا. وأما الحكم الوضعي يعني الفساد، وجوب القضاء، الكفارة، هذه لا تثبت في كل أقسام الصوم، فإن الذي يتعمد القيء يترتب عليه ماذا؟ بطلان ذلك الصوم وفساد ذلك الصوم، سواء كان واجبا أو كان مستحبا، معينا أو شنو أو غير معين. هذا صوم باطل، لأنه يعتبر في صحة الصوم الإمساك عن من؟ عن القيء وعدم تعمد القيء، وهذا قد تعمد القيء، فيكون صومه ماذا؟ صومه باطلا، فيجب عليه القضاء إن كان مما يجب شنو؟ قضاءه. وتجب عليه الكفارة إن كان مما تجب فيه ماذا؟ الكفارة كصوم شهر رمضان. واضح؟ في صوم شهر رمضان يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة إن كان متعمدا بعدم الحبس. ولا يبعد أن المصنف سيد الماتن هو ناظر إلى الحكم التكليفي، وجب يعني وجب عليه شنو؟ الحبس تكليفا، يجب عليه الحبس تكليفا. شنو القرينة على أنه ناظر إلى الحكم التكليفي؟ القرينة هي أنه قيده بعدم الضرر والحرج، قيده بعدم الضرر والحرج. هذا القيد يفهم منا أن نظر إلى الحكم التكليفي، لأنه لو كان ناظر إلى الفساد فحين لا فرق بين الضرر وعدم الضرر، بين الحرج وعدم شنو؟ وعدم الحرج، ما له علاقة. حتى إذا كان أكو حرج لكن بالنتيجة هو جاء بالمفطر، جاء بما يبطل الصوم، تعمد ما يبطل الصوم حتى إذا كان هناك حرج. الحرج لا يرفع الحكم الوضعي، وإنما الحرج يرفع ماذا؟ الحكم التكليفي. الضرر لا يرفع الحكم الوضعي، وإنما يرفع الحكم التكليفي. فتقييد الوجوب الحبس في عبارة الماتن بما إذا لم يلزم ضرر ولا حرج، هذا قرين على أنه ناظر إلى الحكم التكليفي، وبينا أن الحكم التكليفي يكون ثابت لكن في خصوص الواجب شنو؟ المعين الذي يحرم تكليفا إبطاله إفساده والإتيان بالمفطر فيه دون بقية أقسام الصوم. على كل حال، وجوب الحبس تكليفا يختص بماذا في المسألة؟ يختص بالواجب المعين، بالصوم الواجب المعين تكليفا. وأما الفساد المترتب على عدم الحبس فهذا ثابت في جميع أقسام الصوم. فساد ثابت في جميع أقسام الصوم، حتى الصوم المستحب، حتى الصوم المستحب أيضا يفسده ماذا؟ تعمد القلب، كما يفسده الأكل تعمدا يفسده أيضا شنو؟ تعمد القلب. زين، مسألة 73. قال: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه، إمكان إخراجه طبعا، ولا يكون من القيء. إذا أخرجه هذا ما يعتبر قيان. ليش لا يعتبر قيان؟ ما تقدم من أنه القيء لا يصدق على إخراج الدودة وشنو بعد ذكر درهم والبندقة وكذا، ولا يكون من القيء. ولو توقف إخراجه على القيء، إخراج من؟ إخراج الذباب على القيء، سقط وجوبه، أي وجوب إخراجه، وصح صومه، وصح صومه. إذن مرة سيد الماتن يقول: تارة يفترض تمطل من إخراجه بدون قيء فيجب إخراجه، يجب إخراج الذباب. ومرة يفترض لا، أن إخراجه لا يكون إلا بماذا؟ بالقيء. في هذا الفرض، في فرض التوقف على القيء، هو يقول بأنه يصح صومه ويسقط وجوب الإخراج. بالنسبة للفرع الأول وهما إذا تمكن من إخراجه بدون قيئين، يقول وجب إخراجه، وجب يعني شنو؟ وجب تكليفا، يجب عليه إخراج الذباب. هاي مسألة إخراج الذباب الظاهر مرتبطة بماذا؟ بما ذكروه من حرمة أكل شنو؟ الذباب، حرمة أكل الذباب. سألهم وجوه في لإثبات حرمة أكل الذباب، إما باعتبار من الحشرات التي يحرم أكلها، واللي بذهني أن صاحب الجواهر يدعي الإجماع بقسمه على حرمة أكل الحشرات، أو باعتبار أنه من الخبائث، وجه الآخر من الخبائث، ويحرم أكل كل خبيث. فحينئذ بناء على حرمة أكله، فإذا دخل إلى الحلق دخل إلى الحلق وأمكن إخراجه، أمكن إخراجه بدون القيء، هذا الفرع الأول في المسألة، أمكن إخراجه بدون القيء، حينئذ يجب إخراجه، يجب إخراجه، والصوم لا يبطل بإخراجه. لماذا؟ لأنه لم يتقيد، لأنه كما قلنا فرض المسألة أنه يمكن إخراجه بدون شنو؟ بدون القيء، فلا يبطل صومه، يصح صومه، لكن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه إخراجه. وهذا وجوب إخراجه ما نفذ مزاحم، لا يزاحمه شيء. لماذا؟ لأنه ليس هناك، لا يتوقف على القيء حتى يقول لك على التزاحم كما سيأتي بين وجوب الإخراج وبين وجوب الشنو، وجوب الصوم كما سيأتي في الفرع الثاني. لا، هنا الإخراج يمكن، يمكن تحققه من دون قيء. خب، هذا الذباب يحرم أكله، يحرم ماذا؟ يحرم إبقاء، فيجب إخراجه، يجب إخراجه وجوبا تكليفيا، ويصح منه صومه. هذا اللي ذكر في الفرع الأول. طبعا في هذا الفرع، هذا يمكن التشكيك في أن ما ذكروا أن وجوب الإخراج من جهة حرمة الآكل، ظاهر أنه هكذا استندوا لإثبات وجوب الإخراج، إخراج الذباب. ما لا يجب إخراجه؟ يعني يحرم أكله، يحرم، فإذا لم يخرجه يكون قد أكل شنو؟ أكل الذباب، يعني أكل الحرام، أكل الذباب الذي يحرم أكله. إذن يجب عليه ماذا؟ إخراجه حتى لا يقع في الحرام، هكذا يفهم من كلماتهم. هذا أقول يمكن التشكيك فيه باعتبار أن هذا يتوقف على صدق الأكل على عدم إخراجه، بحيث أن هذا إذا لم يخرج الذباب يكون شنو؟ قد أكل الذباب، وحيث أن أكل الذباب حرام بحسب الفارض، فحينئذ يجب عليه شنو؟ إخراجه. فوجوب إخراجه مبني على ماذا؟ على صدق الأكل على ماذا؟ على عدم إخراجه، صدق الأكل على عدم إخراجه. هذا هو موضع التشكيك، أنه هل يصدق الأكل على عدم إخراجه؟ يصدق أنه أكل، يعني هذا الذباب الواصل إلى الحلق، قهرا واصل إلى الحلق، هو فقط لا يخرجه، هل يصدق على عدم إخراجه أنه أكل الذباب؟ ومن هنا ظاهر السيد الخوي قدس الله نفسه كان ملتفت إلى هذه القضية، فأبدل حرمة الأكل بحرمة الابتلاع، قال أن الحرام ليس هو أكل الذباب بعنوانه، لأنه في المقام مثلا غير واضح صدق الأكل على عدم إخراجه، وإنما الحرام هو ابتلاعه. الحرام عبر عنه بالتمكين من دخوله إلى المعدة، هذا هو الحرام، وهذا الحرام، هذا يصدق على عدم إخراجه، لأنه إذا وصل إلى حلقه ولم يخرجه يعني شنو؟ يعني مكنه من الدخول إلى ماذا؟ إلى معدته، وهذا حرام. فإذا كان هذا حرام يجب عليه شنو؟ إخراجه حتى لا يدخل إلى معدته، حتى لا يبتلعه، الشيخ نعبر حتى لا يبتلع. الحرام هو ابتلاع الذباب مو أكل الذباب. فإذا قلنا أن الحرام ابتلاع الذباب وإدخاله إلى المعدة، يصدق على عدم إخراجه أنه شنو؟ ابتلعه، أدخله إلى معدته، مكنه من الوصول إلى معدته، وهذا حرام. فإذا كان هذا حراما حينئذ يجب عليه شنو؟ إخراجه. واضح اللي أقوله؟ صدق الأكل على عدم الإخراج مو واضح يعني محل تشكيك، أنه بمجرد أنه لا يخرج الربا يصدق عليه أنه أكله، لا هذا مو واضح. هذا بالنسبة إلى زين، هذا كله بالنسبة إلى الفرع الأول. ويبدو أن مسألة أكل الذباب، ابتلاع الذباب، إدخال الذباب إلى المعدة وأمثالها ظاهر أنها مسلمة بينهم، أن الذباب مما يحرم إدخاله إلى المعدة. وبناء على هذا حينئذ يكون فتوى السيد الماتن بوجوب إخراجه تكليفا على القاعدة. هذا كل فيما إذا كان إخراجه لا يتوقف على القيء. نجي للفرع الثاني، إذا كان لا إخراجه يتوقف على ماذا؟ على القيء، بحيث أنه هو يعني لا يتمكن من إخراجه إلا بالقيء. حينئذ سوف يقع التزاحم بين وجوبين، بين وجوب الصوم وبين وجوب الإخراج، لأن المكلف لا يتمكن من امتثال كل منهما. إذا امتثل وجوب الإخراج لا يمتثل وجوب الصوم، لأنه سوف يتقيأ، وإذا تقيأ لا يكون ممتثل لمن؟ للإمساك عن القيء اللي هو معنى الصوم. وإذا امتثل وجوب الصوم ولم يتقيأ معناه خالف وجوب الإخراج، خالف وجوب الإخراج، فيقع التزاحم بين وجوب الصوم يعني وجوب الإمساك عن القيء وبين وجوب الإخراج، وبين وجوب الإخراج أو عبر السخن نقدر نعبر ولو مسامحة، وبين وجوب القيء. هو يجب 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 عليه الإمساك عن القيء، من جهة أخرى يجب عليه شنو؟ القيء. لا يمكن أن يجمع بينهم، لو يقي لو ما يتقي، إذا ما تقي امتثل الصوم وخالف وجوب القيء، وإذا تقي وافق وجوب القيء لكنه خالف شنو؟ وجوب الصوم. فإذا يقع بينهما التزاحم حينئذ. إذا فرضنا أن الصوم أهم حسب القواعد في باب التزاحم، إذا فرضنا أن وجوب الصوم أهم أو محتمل الأهمية، مو الأهم في باب التزاحم، احتمال الأهمية يكفي في الترجيح والتقديم. إذا كان وجوب الصوم أهم أو محتمل الأهمية، كما لو كان الصوم واجبا معينا، إذا كان الصوم واجب معين خصوصا إذا كان شهر رمضان، لا أقل من احتمال الأهمية في مقابل ماذا؟ وجوب إخراج الذباب، في مقابل حرمة ابتلاع الذباب، لا وجوب الصوم يكون أهم أو محتمل الأهمية فيتقدم ويسقط وجوب الإخراج. وجوب الإخراج حينئذ يسقط ويجوز له ابتلاعه ويصح منه الشنو؟ يصح منه الصوم، ويصح منه الصوم لأنه لم يتقيأ ابتلاعه ولم يتقيأ، وسقط وجوب ماذا؟ وجوب الإخراج لأهمية وجوب ماذا؟ وجوب الصوم، لأنه قدمناه على وجوب الإخراج بالأهمية واحتمال الأهمية على الأقل. زين. وأما إذا فرضنا لا أن الإخراج كان أهم، هذا قد يفترض فيما لو كان الصوم مستحب مثلا أو واجب غير معين يمكن أن يتيان به في وقت آخر، قد يقال بأن وجوب الإخراج أهم. على كل حال لنفترض أن وجوب الإخراج أهم في هذه الحالة، مستحب لا، احنا كلامنا في الوجوب على اشتباه، كان واجبا غير معين، قد يقال بأن وجوب الإخراج أهم لتمكن المكلف من باكل بدل، وعدهم قانون في باب في باب التزاحم والترجيح بالأهمية أن ما لا بدل له يتقدم على ما له شنو؟ بدل، يتقدم على ما له بدل. فإذا كان وجوب الإخراج أهم حينئذ يسقط وجوب الصوم، يسقط وجوب الصوم ويجب عليه شنو؟ إخراجه، يعني يجب عليه شنو؟ حتى لا يرتكب هذاك الحرام اللي هو شنو؟ ابتلاع الذباب أو أكل ماذا؟ أو أكل الذباب، فيتقدم وجوب الإخراج على وجوب الصوم. أو نفترض لا أنه يترتب الضرر الكذائي على ماذا؟ على عدم إخراج الذباب، سبب له مشاكل وكذا ويأثر على صحته وإلى آخره. بينما الصوم الآخر الصوم شنو هو؟ واجب غير معين، فيكون ذاك أهم مثلا بهذا الاعتبار. فحينئذ يسقط وجوب الصوم كما قلنا ويجب عليه الإخراج. وأما على فرض التساوي في الأهمية، فرضا افترض أنهم متساويان في الأهمية، القاعدة في باب التزاحم تقتضي التخيير، تقتضي التخيير، يتخير بينهما، بين أن يمتثل وجوب الصوم وبين أن يمتثل ماذا؟ وجوب الإخراج. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. بعد ذلك ندخل في المسألة 74، نقرأ مسألة 73. قال: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه، مع إمكان الإخراج. طبعا لابد، هذا من فرض الإمكان، ولا مع عدم الإمكان لا معنى الوجوب التكليفي. ولا يكون من القيء لما تقدم سابقا، هذا ليس قيئا. ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه، أي وجوب الإخراج، وصح صومه. كأنه يفترض ماذا؟ أهمية وجوب الصوم. أقرا يقول أنه وجوب الصوم مطلقا هو شنو؟ هو الأهم مطلقا، واجب معين واجب غير معين، وجوب الصوم يكون هو الأهم ويقدم على وجوب الإخراج. شنو قيمة هذه الذباب؟ يعني جرم صغير حسب تعبير السيد الخوي، ما له قيمة فإذا قدم لها. لكنه يمكن تصور ماذا؟ أن المسألة ليست بهذا الشكل دائما، يمكن افتراض أن وجوب الإخراج يكون أهم. القاعدة في باب التزاحم هي هذه اللي بيناها. مسألة 74. قال: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا، يتجشى اختيارا، وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه. حتى إذا احتمل أنه يخرج بالتجشؤ شيء من الطعام. وأما إذا علم بذلك، يعني علم أنه سيخرج شيء من الطعام بالتجشؤ، إذا علم بذلك فلا يجوز، يعني لا يجوز شنو؟ تجشؤ. هذا اللي ذكر سيد الماتن. فالسيد الماتن يفرق بين ما إذا كان بين احتمال خروج شيء من الطعام مع التجشؤ، وبين العلم بخروج شيء منه مع التجشؤ. ففي الأول يحكم بجواز التجشؤ، وفي الثاني يحكم بعدم جواز التجشؤ. زين. في البداية نقول بأنه الإشكال في هذه المسألة من أي جهة، لأنه يمكن أن نتصور جهتين للإشكال في هذه المسألة أو للبحث في هذه المسألة. نقول مرة نفترض أن الإشكال والبحث يكون من جهة صدق القيء على خروج ما يخرج بالتجشؤ من هاي الجهة، يعني هذا مو يتجشأ هو عمدا اختيارا، لكنه يحتمل أو يعلم كلا الفرضين أن يخرج بالتجشؤ شيء من الطعام. الإشكال من جهة احتمال صدق القيء على خروج ما يخرج بماذا؟ بالتجشؤ، من هالجهة الإشكال. فنركز البحث على ماذا؟ على مسألة صدق القيء على خروج ما يخرج بالتجشؤ. فحينئذ يجي هذا التفصيل بين ما إذا كان يحتمل خروجه وبين ما إذا كان شنو؟ يعلم بخروجه منه. فهل يصدق القيء؟ ما يصدق القيء؟ نبحث في هذه المسألة من هاي الجهة. وأخرى لا، ليكون الإشكال ما ناظر إلى صدق القيء على ما يخرج بالتجشؤ ولو على مستوى الاحتمال، لا مو من هالجهة أصلا، وإنما الإشكال يكون من جهة احتمال رجوع ما خرج بالتجشؤ إلى ماذا؟ إلى داخل الجوف. هذا من أجه إشكال نظر إلى أنه هذا الذي خرج بالتجشؤ أو يحتمل خروجه بالتجشؤ أو يعلم بخروجه بالتجشؤ احتمال أنه يرجع مرة أخرى علما إلى الجوف، فحينئذ قد يصدق عليه الأكل، يصدق عليه سائر الأمور الأخرى أو العناوين الأخرى التي يمكن أن تطابق في محل الكلام. فالنظر يكون علما إلى مسألة رجوع ما خرج للتجشؤ، رجوع علما إلى المعدة مرة أخرى قهرا. فالإشكال من هذه الجهة يكون، مو من جهة صدق القي على ما يخرج بنفس التجشؤ. يظهر من السيد الخوي قدس الله نفسه أن الإشكال من الجهة الثانية، إشكال من الجهة الثانية، يعني الإشكال من جهة أنه احتمال أن يدخل إلى الجوف ما خرج بالقي، وناظر إلى الجهة الثانية. ولذا ناقش في عدم الجواز في صورة العلم، يعني السيد الماتن قال أنه إذا علم بخروج شيء مع التجشؤ، اللهم صل على محمد، إذا علم بخروج شيء مع التجشؤ قال لا يجوز، قال لا يجوز. هو ناقش في عدم الجواز، شنو لماذا لا يجوز حتى لو علم